إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله هي أساس السعادة وسبيل الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله تعالى، واحذروا من كيد الشيطان، وتعوذوا بالله من همزاته ووساوسه. واعلموا رحمكم الله أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقد أمرنا الله تعالى بالتعوذ والالتجاء إليه والاعتصام به من هذا العدو. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال سبحانه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال عز وجل: فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أيها الإخوة المسلمون، اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تفريط وإما إفراط. قال العلامة ابن القيم رحمه الله، وهذا كلام مهم جدا، قال رحمه الله في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب: وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو. إما أن يدعوك أن تقصر في هذا الأمر، وإما أن يدعوك أن تغالي وتزيد فيه فوق الأمر المشروع. فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيستامه، فإن وجد فيه فتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة، فثبطه وأقعده، وضربه بالكسر والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة والعياذ بالله. وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونشاطا ونهضة، وأيس أن يأخذه من هذا الباب، أمره بالاجتهاد الزائد، وسول له أن هذا لا يكفيك، وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وألا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، وألا تفطر إذا فتروا. وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعا، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه. ومقصود من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم يا عباد الله وسط بين الإفراط والتفريط، بين التقصير والمغالاة في الأمور، ومقصود من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم بألا يقربه ولا يدلو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه، وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن القلب يمرض كما يمرض البدن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور أهل الولاية: القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكما فيه كان هلاكه وموته، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات، وهذان أصل داء الخلق إلا من عافاه الله. فقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه. أما مرض الشبهات وهو أصعبهما وأقتلهما للقلب، ففي قوله تعالى في حق المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فهذه ثلاثة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبهة. وأما مرض الشهوة ففي قوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي لا تلن بالكلام فيطمع الذي في قلبه فجور وزنا. قالوا: والمرأة ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تغلظ كلامها وتقويه ولا تلينه وتكسره، فإن ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها. وللقلب أمراض أخرى من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرياسة والعلو في الأرض، وهذا المرض مركب من مرض الشبهة والشهوة، فإنه لا بد فيه من تخيل فاسد وإرادة باطلة، كالعجب والفخر والخيلاء والكبر المركب من تخيل عظمته وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومحملتهم، فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما. وهذه الأمراض يا عباد الله كلها متولدة عن الجهل، ودواؤها العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة الذي أفتوه بالغسل فمات: قتلوه. قال عليه الصلاة والسلام: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. فجعل صلى الله عليه وسلم العي، وهو عي القلب عن العلم واللسان عن النطق به، مرضا وشفاؤه سؤال العلماء. وما أكثر هؤلاء المرضى الذين يفتون الناس بغير علم ولا بصيرة. فأمراض القلوب يا عباد الله أصعب من أمراض الأبدان، لأن غاية مرض البدن أن يفضي بصاحبه إلى الموت، وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي، ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم. ولهذا سمى الله تعالى كتابه شفاء لأمراض الصدور. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فاحرسوا قلوبكم يا عباد الله، احرسوا قلوبكم من عدوكم، واحذروا أدواء القلوب وأمراضها، فإن القلب قد يشتد مرضه حتى يصل إلى حالة عدم الإحساس بمرضه، وهذا من أخطر ما يكون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، قال: وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت القلب وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك يا عباد الله أن القلب لا يؤلمه جراحات القبائح، ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة، فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته. ولكن وما لجرح بميت إيلامه، إذا مات القلب فإنه لا يشعر بأي قبيحة، بل يفعل ما يشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة المسلمون، إن تزكية النفوس من كبرى مقاصد الرسالات الإلهية، فقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ودرجات الجنة العلا جزاء من تزكى. قال الله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. والله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي النفوس، وليس ذلك لأحد غيره سبحانه. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. عباد الله، أيام قلائل ونستقبل شهر رمضان المبارك، ولا شك أنه شهر تزكو فيه النفوس. ومن معالم ذلك: الأول، الصيام يزكي النفس ويعودها على امتثال أوامر الله تعالى، حيث أنه يأكل ويشرب ويجامع في وقت معين وينتهي في وقت معين وهكذا، ففيه امتثال لأوامر الله، وفيه إخلاص العمل له سبحانه. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين: إن في الصوم خصيصة ليست في غيره، وهي إضافته إلى الله عز وجل، حيث يقول سبحانه، يعني في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. وكفى بهذه الإضافة شرفا، كما شرف البيت العتيق بإضافته إليه في قوله: وطهر بيتي. وإنما فضل الصوم لمعنيين: أحدهما أنه سر وعمل باطن لا يراه الخلق ولا يدخله الرياء. الثاني أنه قهر لعدو الله، لأن وسيلة العدو الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب، وما دامت أرض الشهوات مخصبة فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى، وبترك الشهوات تضيق عليهم المسالك. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على ذكره سبحانه وشكره وحسن عبادته. أقول ما تسمعون، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، الثاني في بيان أن الصيام يزكي النفس ويطهرها وينقيها: الصيام يربي النفس على الصبر ويعودها على تحمل المشاق في سبيل الله، فالصائم يحبس نفسه على الرضا بما قدر عليه من ألم الجوع والعطش، الثالث: الصيام وسيلة للاستعفاف وضبط النفس عن هيجانها وإطفاء نار شهوتها وتضييق مسالك الشيطان من وساوسها. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين تعذر عليهم الزواج وخشوا على أنفسهم من الفتنة أن يصوموا. أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، فأرشدهم إلى الدواء الشافي الذي وضع لهذا الأمر، ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل وهو الصوم، فإنه يكسر شهوة النفس ويضيق عليها مجاري الشهوة. الرابع: الصيام يربي النفس على حسن الخلق والحلم والأناة وتحمل إيذاء الناس، ويعودها على كظم الغيظ وسكون الغضب. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. الخامس: يا عباد الله، الصيام يطهر النفس من الشح والبخل ويربيها على الجود والكرم، فقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. يا أخي الإسلام، طهر نفسك من البخل والشح، وأخرج فطرة لصائم فقير أو مسكين، وعاون إخوانك المسلمين على الصيام في هذا الشهر العظيم. السادس: الصيام يحمل النفس على التسابق في الخيرات والتنافس في الأعمال الصالحة. أخرج الإمام أحمد وأهل السنن عدا أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفلت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، أفيحق لك أيها الشاب أن تترك الصيام مع كل هذه الخيرات؟ أبواب النار مغلقة وأبواب الجنة مفتحة، والشياطين ومرض الجان مصفدة، ويأتي مناد من قبله سبحانه وتعالى: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وفي كل ليلة من ليالي رمضان لله عتقاء من النار. أهذا يترك؟ عمل كهذا لأي عاقل يتركه؟ نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعتق فيه رقابنا من النار برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود المجرمين والأمريكان الفاجرين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم احفظ جيش مصر العظيم، اللهم احفظه يسد عنا هؤلاء المجرمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة تعفو بها عنا وتغسل بها ذنوبنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله هي أساس السعادة وسبيل الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله تعالى، واحذروا من كيد الشيطان، وتعوذوا بالله من همزاته ووساوسه. واعلموا رحمكم الله أن الشيطان لكم عدو، فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقد أمرنا الله تعالى بالتعوذ والالتجاء إليه والاعتصام به من هذا العدو. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال سبحانه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال عز وجل: فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أيها الإخوة المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أنه ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تفريط وإما إفراط. قال العلامة ابن القيم رحمه الله، وهذا كلام مهم جدا، قال رحمه الله في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب: وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو. إما أن يدعوك أن تقصر في هذا الأمر، وإما أن يدعوك أن تغالي وتزيد فيه فوق الأمر المشروع. فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيستامه، فإن وجد فيه فتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة، فثبطه وأقعده وضربه بالكسر والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة والعياذ بالله. وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونشاطا ونهضة، وأيس أن يأخذه من هذا الباب، أمره بالاجتهاد الزائد، وسول له أن هذا لا يكفيك، وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وألا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، وألا تفطر إذا فتروا. وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعا، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه. ومقصود من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم يا عباد الله وسط بين الإفراط والتفريط، بين التقصير والمغالاة في الأمور. ومقصود من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم بألا يقربه ولا يدلو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه، وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن القلب يمرض كما يمرض البدن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور أهل الولاية: القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكما فيه كان هلاكه وموته، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات، وهذان أصل داء الخلق إلا من عافاه الله. فقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه. أما مرض الشبهات وهو أصعبهما وأقتلهما للقلب، ففي قوله تعالى في حق المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فهذه ثلاثة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبهة. وأما مرض الشهوة ففي قوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي لا تلن بالكلام فيطمع الذي في قلبه فجور وزنا. قالوا: والمرأة ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تغلظ كلامها وتقويه ولا تلينه وتكسره، فإن ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها. وللقلب أمراض أخرى من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرياسة والعلو في الأرض، وهذا المرض مركب من مرض الشبهة والشهوة، فإنه لا بد فيه من تخيل فاسد وإرادة باطلة، كالعجب والفخر والخيلاء والكبر المركب من تخيل عظمته وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومحملتهم، فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما. وهذه الأمراض يا عباد الله كلها متولدة عن الجهل، ودواؤها العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة الذي أفتوه بالغسل فمات: قتلوه. قال عليه الصلاة والسلام: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. فجعل صلى الله عليه وسلم العي، وهو عي القلب عن العلم واللسان عن النطق به، مرضا وشفاؤه سؤال العلماء. وما أكثر هؤلاء المرضى الذين يفتون الناس بغير علم ولا بصيرة. فأمراض القلوب يا عباد الله أصعب من أمراض الأبدان، لأن غاية مرض البدن أن يفضي بصاحبه إلى الموت، وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي، ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم. ولهذا سمى الله تعالى كتابه شفاء لأمراض الصدور. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فاحرسوا قلوبكم يا عباد الله، احرسوا قلوبكم من عدوكم، واحذروا أدواء القلوب وأمراضها، فإن القلب قد يشتد مرضه حتى يصل إلى حالة عدم الإحساس بمرضه، وهذا من أخطر ما يكون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، قال:
وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت القلب وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك يا عباد الله أن القلب لا يؤلمه جراحات القبائح، ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة، فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته. ولكن وما لجرح بميت إيلامه، إذا مات القلب فإنه لا يشعر بأي قبيحة، بل يفعل ما يشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة المسلمون، إن تزكية النفوس من كبرى مقاصد الرسالات الإلهية، فقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ودرجات الجنة العلا جزاء من تزكى. قال الله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. والله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي النفوس، وليس ذلك لأحد غيره سبحانه. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. عباد الله، أيام قلائل ونستقبل شهر رمضان المبارك، ولا شك أنه شهر تزكو فيه النفوس. ومن معالم ذلك: الأول، الصيام يزكي النفس ويعودها على امتثال أوامر الله تعالى، حيث أنه يأكل ويشرب ويجامع في وقت معين وينتهي في وقت معين وهكذا، ففيه امتثال لأوامر الله وفيه إخلاص العمل له سبحانه. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين: إن في الصوم خصيصة ليست في غيره، وهي إضافته إلى الله عز وجل، حيث يقول سبحانه، يعني في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. وكفى بهذه الإضافة شرفا، كما شرف البيت العتيق بإضافته إليه في قوله: وطهر بيتي. وإنما فضل الصوم لمعنيين: أحدهما أنه سر وعمل باطن لا يراه الخلق ولا يدخله الرياء. الثاني أنه قهر لعدو الله، لأن وسيلة العدو الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب، وما دامت أرض الشهوات مخصبة فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى، وبترك الشهوات تضيق عليهم المسالك. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على ذكره سبحانه وشكره وحسن عبادته. أقول ما تسمعون، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، الثاني في بيان أن الصيام يزكي النفس ويطهرها وينقيها: الصيام يربي النفس على الصبر ويعودها على تحمل المشاق في سبيل الله، فالصائم يحبس نفسه على الرضا بما قدر عليه من ألم الجوع والعطش. الثالث الصيام وسيلة للاستعفاف وضبط النفس عن هيجانها وإطفاء نار شهوتها وتضييق مسالك الشيطان من وساوسها. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين تعذر عليهم الزواج وخشوا على أنفسهم من الفتنة أن يصوموا. أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، فأرشدهم إلى الدواء الشافي الذي وضع لهذا الأمر، ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل وهو الصوم، فإنه يكسر شهوة النفس ويضيق عليها مجاري الشهوة. الرابع: الصيام يربي النفس على حسن الخلق والحلم والأناة وتحمل إيذاء الناس، ويعودها على كظم الغيظ وسكون الغضب. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. الخامس: يا عباد الله، الصيام يطهر النفس من الشح والبخل ويربيها على الجود والكرم. فقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. يا أخ الإسلام، طهر نفسك من البخل والشح، وأخرج فطرة لصائم فقير أو مسكين، وعاون إخوانك المسلمين على الصيام في هذا الشهر العظيم. السادس: الصيام يحمل النفس على التسابق في الخيرات والتنافس في الأعمال الصالحة. أخرج الإمام أحمد وأهل السنن عدا أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفلت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، أفيحق لك أيها الشاب أن تترك الصيام مع كل هذه الخيرات؟ أبواب النار مغلقة وأبواب الجنة مفتحة، والشياطين مرث الجان مصفدة، ويأتي مناد من قبله سبحانه وتعالى: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وفي كل ليلة من ليالي رمضان لله عتقاء من النار. أهذا يترك؟ عمل كهذا لأي عاقل يتركه؟ نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعتق فيه رقابنا من النار برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود المجرمين والأمريكان الفاجرين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم احفظ جيش مصر العظيم، اللهم احفظه يسد عنا هؤلاء المجرمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة تعفو بها عنا وتغسل بها ذنوبنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.